بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. عندي بالأمس الأخ سيف من عمان سأل ثلاثة أسئلة، والأخت أم أحمد أيضا من العين، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. الأخ سيف من عمان يسأل عن يعني صحة عبارة رمضان كريم، يقول هل نقول رمضان كريم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، العلماء يقولون بأنه لا يقال رمضان كريم، وإنما يقال رمضان مبارك أو التهنئة برمضان، لأن رمضان لا يعطي شيء، وإنما الذي يعطي هو الله جل وعلا. فإذا قلنا رمضان كريم كأن رمضان هو الذي يعطينا، وهذا غلط. ولذلك الذي يعطي هو الله، ولذلك يقال رمضان مبارك. وأيضا للأسف بعض الناس قد يستغل هذه العبارة المغلوطة، فيفعل بعض المخالفات وبعض المعاصي ويقول رمضان كريم، مثل أحوال بعض الناس الآن تقول لماذا تفعل كذا، لماذا رمضان كريم. ولذلك رمضان لا يعطي، إنما الذي يعطي هو الله، فتستبدل بارك الله فيك بكلمة رمضان مبارك أو نحوها. سيف يقول بأن عندنا يعني بعض الأئمة يصلون 20 أو 23 ركعة، يقول أحيانا بعض الناس يقتصرون على 8 ركعات، وبعض الناس يقول حسب ما فهمت هذا السؤال الثاني هو الذي سأله أو الوصف الثاني، الإمام يصلي 8 ركعات، يقول هؤلاء يخرجون حتى يكملون يصلون 21 أو 23، يقول ما العمل؟ أولا يا أخي الفاضل، وهذه رسالة لإخواني وأخواتي، بالنسبة لمسألة صلاة التراويح وقيام الليل، يا إخواني ويا أخواتي الأمر فيها واسع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فالإنسان يصلي من الليل ما شاء. ولذلك الأئمة والفقهاء يقولون بأن يعني الأئمة الأربعة وفقهاء المذاهب يقولون قيام الليل إما أن يكون 11 ركعة مثلا، أو 13 ركعة، أو 21 ركعة، أو 23 ركعة، أو 36 ركعة. هذه أقوال موجودة وفهمت من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أن أعدل الصلوات هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، ما كان يترك 11 ركعة، لكن هذا ما يمنع من الزيادة، ما يمنع من الزيادة. ولذلك للأسف الشديد الآن نشاهد بعض المخالفات، وهي وإن كان الدافع الحرص والرغبة في الخير، لكن هذا غلط، يفوتون على أنفسهم الأجر. يعني مثلا بعض الناس الآن الإمام يصلي 20 ركعة، 21 مثلا، إذا جاء التسليمة الخامسة يعني 10 ركعات ينسحبون، وهذا غلط. بعض الناس الآن الإمام يصلي مثلا 11 ركعة، وهم يريدون أن يصلوا 20 ركعة، إذا دخل الإمام في الوتر انسحبوا، وهذا غلط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، قيام ليلة. فالإمام إذا كان يصلي 11 ركعة صلي وراه، 13 ركعة صلي وراه، 21 ركعة صلي وراه، 36 ركعة صلي وراه، وإن كان الآن ما أحد يصلي 36 ركعة، مع أنه قول معتبر عند أحد أئمة المذاهب. المقصود يا إخواني بارك الله فيكم بأن الواحد يعني يتعامل مع السنن تعامل صحيح. ليست القضية ما عندنا، أول شيء قيام الليل سنة وليس بواجب، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام سنة، يعني ما أحد يقول والله إلا أن الرسول صلى 11 خلاص نلتزمها. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يطيل ويحسن الصلاة، مثل يحسن الصلاة، مثل ما قالت عائشة صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كم كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقرأ بالمئين، يعني 200 آية. صلى ركعة لما افتتح الصلاة، صلى البقرة، عفوا، صلى لما افتتح الصلاة بعد ما قرأ الفاتحة قرأ البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم رجع إلى آل عمران في ركعة واحد. من يسويها الآن؟ هذه صلاة 11 ركعة. ولذلك العلماء يقولون إذا أحب تطويل القراءة صلى 11 ركعة، إذا أحب تخفيف القراءة صلى 21 والأمر في هذا واسع. طيب أعتذر، عندي مكالمات تنتظر نأخذها. تفضل أبو بكر من ليبيا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الأخباركم؟ سيني رمضان مبارك.
الله يحفظك يا أبو بكر، تفضل أخوي.
الحمد لله. الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
بالنسبة للصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني.
أي نعم.
إذا كان مثلا الإنسان يصلي مع إمام وقبل الإمام يقول السلام عليكم، أنت مازال ما لحقت الصلاة الإبراهيمية، هل تسلم معه أم لا؟
طيب أبشر أبو بكر.
وإذا كان صلاة الإبراهيمية مثلا مرات أنت نسيت ما جبتها فوق الصلاة، هل صح الصلاة ولا أم لا تصح؟
منفرد ولا مأموم؟
مأموم.
يعني إذا نسيته وأنت مأموم؟
نسيته وأنت مأموم.
طيب يا أبو بكر.
أيوة، عندي سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل أخوي.
عندي مثلا بالنسبة للزكاة. أنا في بلد وعندي ناس محتاجين في بلد ثانية.
نعم.
وأريد أن أحول لهم الزكاة بالنقود في بلدهم يعني.
طيب.
لكن تحتاج لتحويل من الدينارات إلى فرنك مثلا، الفرنك الإفريقي. فالناس اللي بيحاولوا ديل بياخذوا عليها حاجة يعني مثلا تحويلها للناس الفقراء في البلد الثانية. أيوة، هل فيها شيء ولا ما فيها شيء؟
مين اللي يأخذ المصرف؟
لا ما مصرف يعني، يعني في شخص بيحول يعني، في شخص تشاركية يعني.
إيه طيب، مين اللي يأخذ القيمة هذه؟ مين اللي يأخذ الرسوم؟
الرسوم هو الإنسان اللي بيحول بيأخذ الرسوم.
نفس الشخص اللي يحول.
نفس الشخص اللي بيحول.
إن شاء الله يا أبو بكر. مرحبا أخوي. أم أحمد. أم أحمد من العراق.
نعم.
تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اخفضي التلفزيون يا أم أحمد، اخفضي التلفزيون. أم أحمد اخفضي التلفزيون، الله يرضى عليك علشان ما ينقطع الاتصال.
نعم.
تفضلي تفضلي.
أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
عندي أني مثل ما تقول قائد البيت، عندي ولد عمرهم 15 سنة و19 و20 هم أيتام، أبوهم متوفي. فأقعدهم على الصلاة أضربهم هذا يعني، هل أشيل منهم ذنب أعلمهم هذا يعني يقوم يبتون يقوم يحتون.
نعم.
أي واحد.
طيب.
اثنين عندي هم بنات يعني بنات ولدي و هم هواية، أتأمن بهم بالصلاة التراويح، أقوم أقرأ قدامهم هم يصلون، هم يعني أقول خاف أشيل ذنب خدمتني.
يعني أنت الإمامة حقتهم ها؟
إي ما عندهم
كلهم يعني كلهم بنات حاجة. كلهم بنات ها؟
إي كلهم بنات ما بهم ولد، إي وأعلي صوتي وياهم وأصلي قدامهم بالتراويح.
إن شاء الله يا أم أحمد. باقي سؤال يا أم أحمد؟
أي. ألو؟
تفضل يا أم أحمد، تفضلي.
إي هاي سؤالين، قلت لك هذول الأولاد اللي
واضح
مع الصلاة ما يقبل يصلون.
واضح واضح أم أحمد.
ما يقبلون.
واضح أم أحمد، واضح، الله يرضى عليكي، خلاص. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليكم الشهر يا شيخ.
شهر مبارك علينا وعليك وعلى المسلمين.
جزاك الله خير على هذا البرنامج، أنت وطاقم البرنامج كلهم.
آمين، جزاكم الله خير.
يا شيخ سؤال، هل يجوز استنشاق البخور في نهار رمضان؟ البخور.
أي نعم.
في نهار رمضان، وبعد بالنسبة للبان العربي، هل يجوز حرقه في نهار رمضان بالذات يوم الجمعة؟
الجمعة، ليش الجمعة؟
أنا يوم الجمعة أبخر يا شيخ.
إيه تبخرين البيت
عادي
يعني؟
يعني مش يعني هذا عادي.
يلا.
وباعتقاد أو شيء يعني.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا، أهلا وسهلا. أبو محمود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ شهرك مبارك إن شاء الله.
شهر مبارك علينا وعليك.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل أخوي.
هل في سورة مريم الآية تقول بنات آدم تعطيها لا تحزني في سورة مريم طبعا.
إيه؟
دام تعطي لا تعزيني قد قال ربك تعطيك السرية، هل هو عيسى عليه السلام أم جبريل عليه السلام؟
إن شاء الله يا أبو محمود.
السؤال الثاني، في بعض المراكز التجارية تعمل تعطي ما التسوق، تعطي كوبونات الفوز مثل جوائز عينية مثل السيارات أدوات إلكترونية يعني غير نقدية، هل هذا جائز ولا غير جائز؟
إن شاء الله يا أبو محمود.
شكرا أحسن.
عفوا. مرحبا بي. مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية الصحة.
يعافيك مرحبا.
الله يسلمك الشيخ. السالفة عن إذا الواحد عنده بيت أو دكان وهن مقفلات يعني للإيجار، ما استأجر نحوز زكين ولا لا؟
بيت للإيجار؟
نعم.
إن شاء الله.
وسؤال واحد عندها بالحرمة.
اي نعم.
في عندها ذهب تلبسه يعني دائما في البيت، وفي عندها ذهب ما تلبسه الا في المناسبات، ذهب يعني فقير تلبسه لما العيد العيد او محتفال الاحتفال، عليه الزكاة ولا ما عليه الزكاة؟
ان شاء الله ان شاء الله يا محمد.
والاب الذي معروض للبيع وهي تمت حول او كمل ثاني حول وما حد اشتراها، عليها زكاة ولا لا؟
معروضة من سنة؟
معروضة لمدة سنة.
نعم.
هذا ما حد اشتراها.
أبشر يا محمد.
يعني تكمل سنة ولا سنتين هي ما حد اشتريها، عليها زكاة ولا لا؟
أبشر أبشر يا محمد، تسمع الجواب.
السلاح 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 اللي عندك في البيت وانتظام منه للحاجة ما تستعمله، عليها زكاة ولا لا؟
السلاح؟
لا عاد مثل الشد خنجر
وكذا. إن شاء الله.
يعني سلاحك تضمه في بيتك ما تستعمله، بس ضامنه عن السلاح الحين ما نستعمله في هذا الزمان.
أبشر يا محمد أبشر أبشر.
ما نعرف عليها يعني زكاة ولا لا؟
إن شاء الله تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا الله مرحبا والديك الله والديك.
الله.
طيب أم عائشة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
مبارك عليك الشهر إن شاء الله.
شهر مبارك علينا وعليك.
ماشي شيخ، عندي ثلاث أسئلة بس سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول شيخ، هل رجوع الطعام من المعدة مفطر أو لا؟
إيش هذا؟
رجوع الطعام، رجوع الأكل.
إيه رجوع الطعام من المعدة. ها
السؤال الثاني، وقت الزوال هل هو العشر دقائق قبل صلاة الظهر؟
إن شاء الله.
ألو. السؤال الثالث، شيخنا بدي نعمل في مدرسة خاصة ومحتاجة يعني للعمل هذا، وبس المدرسة تعطي في شهايد للطلبة وما يستحقونش النجاحهم،
تعطيهم شهايد من دون يعني إيش، من دون اختبار من دون شيء؟
أيوة، وحتى كان اختبارهم في الرسوب إدارة المدرسة، الإدارة تقوم بتنجيح الطلبة، وأنا موظفة فيها، هل الراتب اللي يخصم من هذه المدرسة حلال أو حرام؟ علما أني حاجة يعني هذا العمل، في حاجة مسألة لهذا العمل.
إن شاء الله يا معايش أبشري.
شكرا يا شيخ.
طيب نكتفي بهذا القدر. سيف من عمان بارك الله فيه، باقي لنا ركعة. يقول لي احنا، يقول سيف يقول بنصلي نصلي، يقول احيانا وراء ائمة مساجد، يقول تقريبا يصلون 23 ركعة، يقول ما نلحق وراهم من السرعة، يقول ما نلحق وراهم من السرعة. اخوي الفاضل سيف، الجوابي على قسمين، قسم لك وقسم لهؤلاء الائمة. اما انت يا اخي الفاضل فابحث عما فيه صلاح قلبك، ابحث عما فيه صلاح روحك، ابحث عما فيه فائدة لك ومصلحة. أما قضية أنك لست ملزوم ولا مجبور أنك تصلي خلف هذا الإمام الذي يصلي بمثل هذا الطريق، وأنا سألتك أذكر بالأمس قلت لك كم يعني 23 ركعة، قلت لي ما تجاوز نصف ساعة، بمعنى أن الركعة الواحدة التسليمة الواحدة في دقيقة وثواني، ولذلك هذا حقيقة أمر غاية في الخطورة، يعني بمعنى أن الإنسان لما يصلي التراويح يصلي لماذا؟ حتى يسمع القرآن، حتى يسمع القرآن، حتى يجلب ما فيه صلاح لقلبه ولروحه ولعقله ولفكره، حتى يخرج من المسجد بسكينة طمأنينة وراحة، ما يخرج مستفز ومتوتر وقلق وداخل مثل ما هو داخل نادي صحي رياضي قاعد يسوي تمارين، لا، داخل ليرتاح مع هذه الأجواء والنفحات ومع هذه القراءة الجميلة. ولذلك يا أخي الفاضل أنت لست مجبور، ولا أن تصلي في بيتك خير من أن تصلي مع هذا الإمام الذي بمثل هذه الطريقة، صلي في بيتك واقرأ من المصحف أنت، أو صلي خلف إمام يصلي صلاة سنعة. أما هؤلاء الأئمة عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، يعني الأخ سيف الكلام اللي قاله أنا شفته بعيني في مقطع إمام يصلي بشكل لدرجة أن من خلفه من المؤمنين ما يستطيعون يلحقون عليه، كأن في سباق محموم، كأنه يقال له يعني إما أن تنتهي بهذه الفترة وإلا كذا. أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يا إخواني بارك الله فيكم، صحيح التيسير والتسهيل والنظر إلى الناس طيب، لكن ليس بهذه الصورة، ليست بهذه الطريقة. يعني الآن مثل ما يقول أخ سيف يقول ما نلحق على الركوع ولا السجود، رجال أبدا يعني في سرعة عجيبة. ولذلك على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. الناس ما يطلبون هذا الشيء، الناس جايين يرغبون في سماع القرآن، الناس جايين يسمعون، يعني داخلين المسجد يريدون زيادة الإيمان. أما هذا العبث، هذا عبث، هذا ما يجوز ولا يليق بإمام مسجد يفعل بمثل هذه الطريقة. 23 ركعة في نصف ساعة أو 25 دقيقة، هم معقول؟ أنت الآن أي شخص الآن لو جاي يصلي ركعتين السنة، ركعتين حتى لو اقتصر على التسبيح الواحدة، يلا كفيها دقيقتين وشي، دقيقتين وشي، هذه ركعتين لشخص يعني يقرأ الفاتحة فقط مع الركوع والسجود، دقيقتين وشي. أما قضية 23 ركعة بنصف ساعة، اتقوا الله أيها الأئمة، ستسألون أمام الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن. الآن اللي وراك جالسين يطاردونك مطاردة كأنهم في سباق. أنا شفت مقاطع حقيقة لبعض الأئمة وزعت، طبعا في ليس في بلدنا، كذا بلاد أجنبية أخرى، شيء مخيف مخيف. يعني ما أدري هل هذه صلاة جاي يصلون ولا جالسين يعملون رياضة ولا جالسين يعملون سباق. فعلى الأئمة أن يتقوا الله. أما أنت يا أخي الفاضل، دور مصلحة قلبك، دور مصلحة روحك، دور الشيء اللي يضيف إليك إضافات إيمانية. ومساجد وكثير موجود الحمد لله. وإذا إذا إذا صعب عليك صلي في بيتك، لأن سنة ولله الحمد والمنة. أم أحمد من العين بالأمس تقول بأن يعني في ولدها أعطاها زكاة وقال لها وزعيها، تقول أنا أعرف أناس خارج الدولة ممكن أرسل لهم الزكاة. ممكن يا أخت الفاضل، الأصل أن الزكاة توزع على فقراء البلد، فإذا كان عندكم فقراء تعطين فقراء البلد. إذا والله تقولين لا الحمد لله اكتفوا والناس كلها توزع زكاة، أو والله البلد الفلاني في حاجة شديدة والناس في أمس الحاجة إلى الزكاة، ترسلينه ما في شيء والحمد لله. بالنسبة لابنك يا أم أحمد الذي فيه صرع، أكثري له من الدعاء، استعملي له الرقية، وديه للأطباء المستشفيات، احرصي عليه بارك الله فيك، وصي إخوانه، وصي خواته، وصي أقاربكم جيرانكم إذا يصيب بالصرع مثلا، يعني يعطى رعاية وعناية واهتمام زائد بهذه الطريقة، وكثري له من الدعاء بارك الله فيك. الأخ أبو بكر من ليبيا يقول بالنسبة للمأموم إذا كان خلف الإمام يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير والإمام سلم، يقول أنا كمأموم ما انتهيت، ممكن أكملها؟ نعم، يجوز للمأموم أن يتأخر عن الإمام في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ليكمل التشهد. هذا الذي نص عليه الفقهاء، أنه ما يتأخر عن الإمام، قالوا إلا في قضية التسليم ممكن يتأخر ثواني حتى يكمل مثلا الصلاة الإبراهيمية أو يأتي بالأدعية. يجوز لك يا أخي الفاضل تكمل الصلاة الإبراهيمية وممكن تأتي بالأدعية وتسلم، لكن لا تطيل. لو اقتصرت على الصلاة الإبراهيمية يكون حسن بارك الله فيك. أبو بكر يقول إذا نسيت الصلاة الإبراهيمية وأنا مأموم، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل، أولا الصلاة الإبراهيمية اختلف العلماء في حكمها، والصواب من قول أهل العلم أنها ركن، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، والجلوس للتشهد الأخير، التشهد الأخير والجلوس له ركنان من أركان الصلاة في أصح قول أهل العلم. ولذلك إذا نسيتها أنت جلست الآن وما أتيت بالصلاة الإبراهيمية، فإذا قلنا بأنها ركن، الإمام ما يتحمل الركن عن المأموم، الإمام يتحمل نسيان الواجب. لو نسيت مثلا قول سبحان رب العظيم في الركوع أو قول سبحان رب الأعلى في السجود يتحملها عنك الإمام، لكن الصلاة الإبراهيمية لما حكمنا عليها بأنها ركن من أركان الصلاة فنسيتها الإمام ما يتحمل، ولذلك يجب عليك أن تأتي بها. كيف تأتي بها؟ الآن سلم الإمام، سلمت معه، فتذكرت أنك في الصلاة الإبراهيمية في التشهد كنت صامتا ساكتا، ما أتيت بالصلاة الإبراهيمية، ترجع مباشرة في محلك
وتأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم تسلم عن اليمين وعن اليسار، بهذا تكون قد تمت صلاتك وتسجد للسهو بارك الله فيك. أبو بكر يقول يعني أنا في بلد وفي بلد آخر محتاجين للزكاة، يقول لما أحول الزكاة الشخص الذي يحول يأخذ نسبة من الزكاة أو مبلغ أو رسوم، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل، شيء طبيعي، شيء طبيعي أن المصرف أو الشخص مثلا الذي سينقل لك أو يحول لك المبلغ يأخذ نسبة معينة أو رسوم معينة، رسوم إدارية أو رسوم خدمة أو رسوم مثلا حماية لهذا المال مثل ما كان يفعل الناس قديما، فيجوز له. لكن لا يجوز لك أبدا أن تعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأن مصلحة، لأن نقل الزكاة مصلحة لك، وليس أنت الذي لك المصلحة في أن تنقلها، أنت الذي لك المصلحة. ولذلك هذا لا يكون من الجبات عليها ولا يكون من العاملين عليها. ولذلك أخي الفاضل تخرج مبلغ، لاحظ يا أبا بكر، تخرج مبلغ التحويل الرسوم الإدارية هذه اللي طلبها الشخص المحول، تخرجها من غير مال الزكاة بارك الله فيك. أما الزكاة فتذهب إلى أصحابها كاملة تامة من دون نقصان. أم أحمد من العراق تقول بأن عندها أولاد أعمارهم ما بين 15 و19 و20، تقول أبوهم متوفي أو توفي عفوا، تقول أحيانا أضربهم على الصلاة وعلى مسألة الدراسة ويتعبوني في مثل هذا الأمر، تقول ما العمل؟ تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم أحمد، أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يصلح لك أولادك جميعا بنين وبنات، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك هذا العمل. حقيقة جميل والله أني أسمع يعني بعض الأمهات عندهم هذا الاهتمام بالأولاد وعدم اليأس والحرص عليهم وعلى صلاتهم وعلى أخلاقهم، هذا شيء طيب وعظيم وجميل، وهذه مهمة الوالدين، مهمة الوالدين الحرص على الأولاد وعلى عبادتهم وصلاتهم وأخلاقهم وسائر أمورهم. ولذلك أختي الفاضلة لا تيأسي، لا تيأسي، لكن عليك بارك الله فيك أن تتخذ الأساليب الطيبة والكلام الطيب، لأن بعض الأمهات الآن يبالغون في قضية الزجر للأولاد، وربما شتموا أو لعنوا أو سبوا مثلا أو صرخوا عليهم، وهذا ما يفيد شيء، هذا ما يفيد شيء، خاصة في زماننا هذا اللي مسائل التربية تحتاج أن نعيد حساباتها شوي، ليست مثل السنوات القديمة. أصبحنا الآن نحتاج أن نتعامل مع أولادنا تعامل معين. ولذلك أختي الفاضلة صحيهم بالدعاء، الله يوفقكم، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، يا فلان الله يحفظك، يا فلان الله يحفظك، يا أولادي، يا أحبابي، يا كذا، الكلام الطيب الرقيق، لا تصرخين، لا تسبين، لا تشتمين، لا تلعنين، لا تحاولين أنك يعني أحيانا يا أختي الفاضلة طريقتك هذه ممكن تجلب لك مرض، ممكن تجلب لك عقد من الحزن والهم، وهذا غلط. الله عز وجل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس ويذكر الناس ويدعو الناس ولا يستجيبون كان رسول يحزن، فالله عز وجل ماذا قال له؟ قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال جل وعلا إن عليك إلا البلاغ، قال جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خاصة يا أخت الفاضل الأولاد الثلاثة هؤلاء بالغين، بالغين، أنت الآن ما دمت أنك ربيتيهم أنت وأبوهم، ربيتوهم على الخير والصلاح وكذا، فترة البلوغ الآن من يبلغ الولد يجري عليه القلم، تبقى هو الذي يتحمل ذنبه، هو الذي يتحمل يعني التفريط، هو الذي يتحمل التساهل، ولكن هذا لا يعفي الوالدين من مسؤولية الموعظة والنصيحة والحماية، وشيء طبيعي هذا ما يحتاج أي إنسان أنه يقال له واصل مع أولادك. كل الآباء يعني الأبوة والأمومة الساكنة في القلب والرحمة تدفع الآباء إلى الموعظة، لكن أختي الفاضلة خذ الأمور باعتدال، واعلمي بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الهداية بيد الله. استمري بارك الله فيك في وعظهم وتذكيرهم وتنبيههم ونصيحتهم، لكن بارك الله فيك ما تبالغين، لأن بعض الناس يبالغ ويخرج عن حد الاعتدال. وأكثري لهم من الدعاء في سجودك وفي خطابك لهم لما تصحينهم، يعني خلي خطابك خطاب رحمة، خطاب خوف عليهم، لا يكون خطاب مليء بالصراخ ومليء بالصياح، لا، هذه تجنبيها بارك الله فيك. وإن شاء الله ما دمت أنت صالحة وأبوهم صالح وربيتهم صح، بإذن الله ستجدين ثمرة هذه التربية ولو بعد حين، في صلاحهم يا أم أحمد. أم أحمد باقي لك سؤال لكن عندي فاصل قصير آخذه ثم أرجع إليكم جميعا بحول الله.
حياكم الله من جديد. أم أحمد من العراق في سؤال ثاني تقول عندي بناتي وبنات أولادي، تقول أحيانا أصلي بهم التراويح في البيت، جائز هذا؟ جائز بارك الله فيك، يجوز لك أن تصلي جماعة بنساء البيت بارك الله فيك، وتقرأين فيهم تسمعينهم القرآن، شيء طيب وعظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه أذن لأم ورقة صحابية أن تصلي بأهل بيتي، فصلي بهم ولك الأجر والثواب يا أم أحمد. أم محمد بن أبوظبي تسأل عن حكم استنشاق البخور في رمضان. أخت الفاضلة، أولا المسألة هذه مسألة استنشاق البخور يعني مسألة خلافية بين الفقهاء من أهل العلم، من يرى بأن للبخور جرم وأنه يصعد إلى أعلى وأنه يعتبر من المفطرات، لكن الصحيح بأن استنشاق البخور أو شم البخور أو شم جميع أنواع العطورات هذا لا يفطر، لأنه ليس في معنى الأكل وليس في معنى الشرب وليس في معنى الغذاء. ولذلك يعني لو حصل أن إنسان استنشق البخور أو استنشق شيء من العطورات ما يضر شيء، لكن خروجه من الخلاف ما يتعمد الإنسان، ما يجي واحد يحط البخور يقعد يستنشق بأنفه يدخله، لأن في مسألة خلافية. لكن لو حصل في البيت، أنت مثلا بخرت مثل سؤالك الثاني بخرتي البيت واستنشقتي وأنت صايم ما في شيء، أو واحد والله حط عطر وشيء وحصل استنشاق، لكن يتعمد الواحد يضع ويستنشق يدخل في أنفه يعني خروجه من الخلاف لا يفعلها الإنسان. بالنسبة لك بالنسبة لسؤالك الثاني فيما يتعلق باللبان العربي وحرقه يوم الجمعة، إذا كان والله بخور عادي مثل ما ذكرتي أنت الحمد لله ما تعتقدين اعتقادات يعني خرافية ولا شيء، ما في شيء، اللبان من جملة البخور يعني يبخر به البيوت أو يبخر به الأماكن ما في شيء. المشكلة وين؟ لما يعتقد بعض الناس بأن اللبان هذا يطرد الجن ويطرد الأرواح الخبيثة ويطرد مثلا الجراثيم ويطرد شيء، يعتقدون هذا، هذا غير صحيح. طبعا الجراثيم أنا ذكرت يعني لأنه أصلا الجراثيم التي لا ترى، فهم يقولون بأن هذا يطرد هذا الشيء وهذا من وراء الأسباب يحتاج إلى فعلا إثبات، ولذلك هذا الاعتقاد فاسد. أما والله واحد يرى بأن اللبان رائحته طيبة وزاكية ويطرد الذباب أو البعوض أو شيء، طيب ما في شيء بارك الله فيك. أبو محمود من عمان يسأل عن تفسير قول الله جل وعلا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، يقول من هذا، هل هو عيسى أم جبريل؟ قولان لأهل العلم من أهل التفسير، القول الأول قالوا بأنه عيسى والقول الثاني قالوا بأنه جبريل، والصحيح من قول أهل العلم من أهل التفسير أنه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا أنطقه وقال لأمه قال فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. والدليل أيضا يعني سياق الآية، ولذلك قالوا كيف نكلم من كان في المهدي، لما قالت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي، ولذلك أنطقوا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي الآيات. والمقصود أخي الفاضل بأن الصحيح من قول أهل العلم أن الذي تكلم هو عيسى وتكلم من بعد الولادة. أبو محمود يسأل يقول المراكز التجارية يقول أحيانا يعطونا كوبونات، وهذه الكوبونات يحصل فيها الفائزون على جوائز قد تكون سيارات أو شيء من هذا القبيل، يقول ما حكم مثل هذه الأشياء؟ أخي الفاضل هذه الكوبونات وهذه المسابقات تختلف باختلاف المتسوق باختلاف العميل باختلاف المشتري، فإذا كان الشخص يذهب خصيصا يشتري لأجل أن يحصل على الكوبون ليفوز بالمسابقة هذا لا يجوز، لأن أصبحت المسألة فيها ميسر مبني على غرم وغنم. أما إذا كان لا شخص عادي جمعية ولا مركز دائما أنا أتسوق منه مثلا بشكل طبيعي وأعطيت كوبون وأدخلت الكوبون في مسألة السحب مثلا وحصلت ما في شيء، ولذلك المسألة راجعة إلى نية الإنسان وقصد الإنسان، فإذا كان قصده الحصول على الكوبون هذا ميسر، إذا كان ليس له قصد في هذا وإنما طبيعي شراء طبيعي كما هو المعتاد ثم أعطي ما في شيء بارك الله فيك.
محمد من عمان يسأل يقول إذا كان شخص عنده بيت للأجار ودكان أيضا محل يقول هل عليهم زكاة؟ يقول ما يعني فاضي يقول هذه الشغلتين. محمد الله يبارك فيك، أولا أي إنسان عنده أرض استثمارية أو بيت استثماري للتأجير طبعا أو بناية أو برج أو أي أو أي شيء هذه ما فيها الزكاة بارك الله فيك. الآن مثلا تقول عندك بيت أنت أعديته للتأجير، الزكاة في الأجرة وليس في قيمة البيت، فما دام البيت فاضي الآن أنت ما تزكي بارك الله فيك، الزكاة في الأجرة إذا قبضتها واستقبلت فيها سنة كاملة. أما الدكان يا أخي الفاضل إذا كان الدكان تقصد محل يعني لكنه فاضي وفارغ ما في شيء مجرد مبنى هذا ما في زكاة. أما إذا تقول لي لا والدكان هذا فيه بضاعة، طيب البضاعة هذه معروضة للبيع أم لا؟ إذا قلت لي معروضة للبيع نعم يجب فيها الزكاة كل سنة، تحاول أن تجرد جميع ما عندك في الدكان بالسعر السوقي الحالي سعر البيع وتخرج زكاة. تقول والله لا أنا دكاني فاضي أو دكاني فيه بضاعة لكن مقفل ما في نشاط أي نشاط تجاري، ما عليك زكاة فيه بارك الله فيك. محمد طبعا ما شاء الله أسئلته كل عن الزكاة اليوم. يسأل عن ذهب المرأة، تقول يقول عند زوجتي ذهب قسم منه تلبسه دائما وقسم تلبسه في المناسبات فقط، يقول عليهم زكاة؟ ليس على الذهب الذي عند زوجك زكاة يعني في الحالتين، لأن الصحيح من قول أهل العلم أن الذهب المعد للاستعمال الحلي هذا المعد للاستعمال واللبس والتزين بهذه النية ليس فيه زكاة بارك الله فيك. محمد يقول عندي أرض معروضة للبيع، يقول الآن حال عليها الحول وما حد اشتراها، هل عليها الزكاة؟ نعم، أي شيء يعرضه الإنسان للبيع ثم يمضي عليه سنة كاملة وما أحد اشترى يجب عليه أن يزكيه ويسأل المكاتب العقارية عن قيمته يقيمها ثم يخرج زكاته. مثل البيت اللي عندك يا أبو محمد أخوي محمد عفوا، البيت اللي عندك تقول فاضي كنت مأجره، الآن لو عرضته للبيع دخل في الزكاة ما دام أنه يعني الآن معد للتأجير ما في زكاة، بمجرد أن تعرضه للبيع وتدخله السوق وتعرضه ويبدأ الإعلان في البيع تزكي إذا مضى عليه سنة كاملة. كذلك الأرض هذه ما دمت أنك عرضتها في السوق وبدأ الناس يسومونها وبدأ الناس يعني كل يدلي بدلوي في قضية السعر ومضى سنة كاملة وأنت ما بعت فعليها الزكاة بارك الله فيك. تفضل يا أم نادر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
معي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
سؤال الأول، عندي ولدي راح بيت جدته، راح بيت جدته وقع عندنا مطر وبعدين الدنيا كان ضباب، دار برا وأذن ودخل جدته وعمته لأذان أذن فطروا بعدين من وراء الإفطار لقيت أذن.
كم دقيقة؟
والله ما أدري كم دقيقة لكنه من وراء ما تفطروا وعذل الإذان. أيه. عمره 10 الولد.
طيب
السؤال الثاني، معايا ولد عمره 7 سنوات نظرت عليه نظر وعاد صغير للطهور حقه نط تمر وما هبيته.
إيش هو النذر؟
نذر تمر. أيوة.
طلعتيه؟ طلعتيه التمر ولا بعد؟
لا والله باقي يا شيخ.
تمر كم تمر؟ كيلو كيلوين طن طنين؟
ما قلتوش كذا، قلت إن شاء الله إن ولدي أطهره ونذر عليه التمر وما أبيتوش النذر.
الله الله يعينك. أيوة.
والسؤال الثالث، عشاني الدورة يا شيخ جلست 4 أيام.
إيه.
بعدين من وراء 4 أيام اغتسلته وصنته وصليته. بعدين نزل علي يوم اسمه ذي البلاء خيوط بني يومين، هل صيامي جائز او لا؟
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا اختي. تفضلي يا اكرم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شكرا على شلونك.
مرحبا اخوي اكرم تفضل.
شكرا على مثال واحد، عندي والدتي عندها عباره مال التهابات.
اي
قالها لازم تضربين الصبح وحده والعصر وحده. فطران مع فطران شيخنا بلجحنا
إن شاء الله. أبشر أبشر أبشر. مرحبا مرحبا. طيب لك في مع القدر. محمد أيضا من عمان يقول عنده سلاح يقول خنجر ما خنجر في البيت يقول علي زكاة ما علي زكاة. أي شيء يا أبو أخوي محمد أي شيء يقتنيه الإنسان في بيته ما علي زكاة. عندك مثلا السيارات، عندك الأثاث، عندك مثلا السلاح، عندك الأواني، هذه الأشياء حتى لو كانت ثمينة ما عليها زكاة ولا الحمد. اللي عليه زكاة الذهب المعد للتجارة أو للكنز مثلا، وكذلك ما يتعلق بالنقود إذا كان عندك نقود هذه تزكي، أما هذا ما تزكي. بارك الله فيك. أم عائشة من ليبيا تسأل تقول بالنسبة للصائم إذا رجع الطعام من المعدة هل يفطر؟ أخت الفاضلة إذا كان رجع الطعام من المعدة ثم استطاع الإنسان أن يلفظه يجب عليه أن يلفظه خارج فمه، فإذا غلبه ما استطاع ورجع ما عليه شيء. أما إذا تعمد خرج إلى فمه ثم هو تعمد فبلعه أفطر. واضح الفرق؟ الآن رجع الطعام إلى الفم فبلعه متعمدا أفطر، رجع الطعام إلى الفم. الآن عندنا حالتين، يستطيع لفظه ولا ما يستطيع؟ إذا كان يستطيع يجب، إذا كان غلبه ورجع ما استطاع يتحكم ويسيطر ما عليه شيء والحمد لله. أم عائشة تسأل عن الزوال تقول هل هو قبل الظهر بعشر دقائق؟ لا يا أخت الفاضل، الزوال يعني فترة قصيرة جدا، زمنية قصيرة جدا، نقول دقيقة أو أقل أو أكثر، ولذلك عشر دقائق كثيرة، هذه عشر دقائق يصلى فيها الضحى بارك الله فيك، فهي فترة زمنية قصيرة. أم عائشة أيضا تسأل تقول أريد أن أعمل في مدرسة خاصة، تقول أنا محتاجة للعمل لكن تفاجأت في هذه المدرسة يعطون الطلاب شهادات ومن دون يعني تقول يعني يساعدونهم وكذا وهم لا يستحقون هذه المساعدة، تقول ما العمل؟ هل راتبي حلال أم حرام؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا احتجت إلى هذه الوظيفة ودخلت هذه المدرسة وليس لك علاقة في قضية يعني إعطائهم شهادات هم لا يستحقونها أو مساعدتهم في الغش والعياذ بالله أو شيء من هذا القبيل، ما لك علاقة، الإثم عليهم هم إذا كان وظيفتك إدارية. أما إذا كان أنت تباشرين هذا العمل فلا يجوز، ولذلك حسب ما فهمت من سؤالك أنك ما لك علاقة هذه المدرسة، لكن ممكن أنت تقولي لا أنا أبغى أحافظ على سمعتي، أنا لا أريد أن أنسب إلى مثل هذه المدرسة اللي والعياذ بالله تمارس هذه التصرفات المحرمة والتي لا يجوز. كيف يعطى طالب شهادة وهو لا يستحق الشهادة؟ فتقول والله أبو حافظ أنا أريد أن أحافظ على سمعتي، هذا شيء طيب قد يكون واجب عليك، لكن الراتب حلال ما دمت أنك ما تباشرين مسألة الغش والتدليس أو اللي ذكرتي هذه الأفعال التي تقوم بها المدرسة. أم نادر من السعودية تقول عندها ولد عمره 10 سنوات راح بيت جدته وتقول وقع مطر وتقول أذن المؤذن، وهو قال أذن المؤذن، تقول بعد كذا تبين أنه بعد ما أكلوا أذن المؤذن، تقول ما عليهم شيء. والسبب في ذلك أن أولا أغلب المؤذنين الآن للمغرب يحتاطون دقيقة دقيقتين، في أغلب الدول الإسلامية يحتاطون يعني تغرب الشمس بعد دقيقة دقيقتين يأذنون. والأمر الثاني أن هذا خطأ، طفل هذا عمره 10 سنوات بلغهم خطأ، ولذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاء سحاب فظن الناس بأن الشمس غربت وأكلوا، ثم انكشف السحاب وإذا الشمس ما زالت يعني لم تغب بعد، فما أمرهم أن يسلم بالإعادة، فقولي لهم ما عليهم شيء والحمد لله، لكن مستقبلا تأكدون، ما يأخذون الخبر من طفل، تأكدون ويفطرون. الحمد لله الآن عندنا الساعات وعندنا التقاويم، حتى البرامج الآن في المحمول، وعندنا تلفزيونات تعلن الأذان بارك الله في الجميع. أم نادر تقول عندها ولد عمره 7 سنوات تقول أنا نذرت إذا تطهر يعني ختن تقول إني أوزع تمر، تقول ما وزعت. أخت الفاضلة أنت ألزمت نفسك عبادة ما الله أوجبها عليك، ولذلك يجب عليك أن تفي بها، أنت نذرتي ويجب عليك أن تفي بالنذر، فقلت يا إذا قلت أنت تقصدين تقول لله علي نذر إن تطهر ابني أو ختن سأتصدق بالتمر، يجب عليك تصدقي بالتمر، والتصدق بالتمر الآن جعلته مطلق أنت، ولذلك تصدقين بالتمر الذي جرت عادة الناس أن يتصدقوا به. شوف إيش عندكم في عرفكم وفي البلد اللي أنت فيه، يعني أظنك من جهة الغربية من المنطقة الغربية، شوفي إيش يعني الناس يتصدقون بالتمر، كم كيلو نصف كيلو العلب هذه، اسألي. ولازم اليوم يا أختي أم نادر، اليوم لا تتأخرين، لا تأخري، هذا نذر أنت ألزمت نفسك، الله ما أمرك تنذرين، أنت قلت يا رب إن سلم الله ابني وتطهر أختتن أعمل كذا. طيب ليش تنقضين العهد وليش تنقضين الميثاق وليش تخالفين؟ الله سلم ابنك الحمد لله وكذا. لا تأتين يوم تندمين، تعضين أصابع الندم، تقول ليه تعجلت في التمر، تمر بعشر ريالات ب15 ريال، وزعي عند الحرام ولا وزعي عند مثلا في السوق عند الفقراء، ناس فقراء يسألون يحتاجون. بارك الله فيك. أم نادر تقول بأن الدورة جاءتها 4 أيام، تقول اغتسلت بعدين، تقول بعد يومين نزل علي خطوط بنية، هل هذا؟ تقول كملت صومي. نعم يجب عليك أن تكمل صوم، هذا الطهر ما له علاقة، ما دمت اغتسلت رأيت الطهر واغتسلت وبعد يومين نزل عليك خيوط بنية وكذا، هذا الطهر ما له علاقة. تقول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، ما كان يعدنا شيء، تصلين صومين الحمد لله رب العالمين. أكرم من العراق يقول بأن والدته يعني صرف لها الطبيب إبر التهابات تأخذها مرة، يقول تأخذها مرتين في اليوم، إبرتين في اليوم، يقول هل تضر الصيام؟ لا ما تضر الصيام. بالنسبة يا إخواني يا أخواتي لجميع الإبر المضادات الحيوية المسكنات، هذه يجوز للصائم أن يأخذها في النهار إذا احتاج إليه، وإذا ما احتاج في الليل، إذا ما احتاج في الليل، أما إذا احتاج يجوز. الإبر التي هي ممنوعة للصائم إذا مثلا ما كان محتاج إليها هي المحلول الجلوكوز، هذا في معنى الطعام والشراب، هذا في معنى الطعام والشراب. وهنا حقيقة أنا يعني أشكر الأخت صيدلانية من السعودية، رسلت رسالة فيما يتعلق، تذكرت فيما يتعلق بقضية بعض الإبر التي تعطى مضادات حيوية أو مسكنات، قالت لي الأخت بأن يضاف إليها ماء قليل سائل معه، وذكرت الكمية. أخت الفاضلة هذا أيضا ما يضر، لأن هذا لأجل التسييل ولأجل التليين ولأجل جعل هذه المادة تدخل الجسم، وهي والماء هذا اليسير هذا مغمور في مثل هذه المادة، ولذلك ليس له معنى الأكل والشرب. الآن نحن نتمضمض ويبقى أثر المضمضة في اللسان وما يضرنا من حيث الصوم ولله الحمد والمنة. وبارك الله في الجميع، وانتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.